يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى أولاً على تجدد هذا اللقاء ولو بعد طول غياب، ولكن نحمد الله جل وعلا على الدوام والاستمرار، وهذا ينبغي أن يكون أصلا عند كل مسلم تبعا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، الذي كان من أوصافه كما أخبرت بهذا سيدة العارفين به وأحب الناس إلى قلبه زوجته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كان عمله ديما، أي كان إذا عمل عملا فإنه يداوم عليه ولا يتركه، لأن أعماله كلها خير، وهي الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرفع أصحابها درجات عنده، وهو عليه الصلاة والسلام أسوتنا وقدوتنا، لقول الله تبارك وتعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فنحمد الله جل وعلا على مثل هذه النعم، نحمد الله تبارك وتعالى على توفيقه لنا لحسن طاعته واتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أصل تديننا وأصل عبادتنا لربنا. والله جل وعلا ما خلقنا إلا لعبادته. نحمده جل وعلا على أن وفقنا في مثل هذا الموسم الطيب الذي هو مقدمة الموسم المبارك الذي هو أشرف المواسم عند الله تبارك وتعالى، ألا وهو شهر رمضان الذي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بمقدمه، وكان أصحابه ومن بعدهم يهنئون بعضهم بعضا لمقدمه ولاستجابة الله جل وعلا لدعائهم، حيث كان من دعائهم. وهذا قبل رمضان بستة أشهر، اللهم بلغنا رمضان، فنسأله تبارك وتعالى كذلك اتباعا لهديهم وسيرا على منهجهم، اللهم بلغنا رمضان. واخترت في هذه الأمسية أن أوصي إخواني بوصية بليغة لأحد أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ممن أكرمهم الله جل وعلا بصحبة نبيه ونالوا هذا الشرف الذي ما أعطي لغيرهم، وكما كان من بعدهم يقول من أئمة الهدى وعلماء الإسلام كفى بالصحبة شرفا، فكفى بالصحبة شرفا. والله إنهم لقوم شرفهم الله عز وجل وحباهم وأكرمهم، وحق لنا جميعا أن نكون أتباعهم، لأن الهداية في هذا الاتباع لا شك ولا ريب، وأن مخالفتهم عنوان للشقاوة والضلال والحرمان. نعوذ بالله تبارك وتعالى من هذا كله. هذه الوصية النافعة لأحد الموصين الصادقين والصحابة المكرمين، إنه أمين الوحي، أمين سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي روى من أحاديث أحاديث لم يروها غيره، فلعلكم عرفتموه، إنه حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجمعنا به وبإخوانه وبنبينا وحبيبنا في جنات النعيم. هذا الصحابي أوصى بهذه الوصية البليغة التي رواها اللالكائي في شرحه لأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أنه قدم أبو مسعود الثقف البدري رضي الله عنه على حذيفة رضي الله عنه، طلب منه أن يوصيه بوصية. والوصايا لها أثرها في قلوب الصادقين، وكلما كان الموصي ذو منزل ومكانة وذو علم وصدق كلما كانت وصيته أبلغ. ولهذا كانت وصايا الأنبياء وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام هي أنفع الوصايا بعد وصايا رب العالمين لعباده المؤمنين. وكان كثيرا ما يوصي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو شأن الخيرين، أنهم يشفقون على من حولهم ويحبون إيصال الخير لهم. إشفاقهم يدل عليه تواضعهم وحسن معاملتهم وصدق توجيههم. نلحظ هذا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وفي هدي أصحابه من بعده، وفي هدي الأئمة والعلماء إلى هذه الأيام، ما زال هذا نهجهم وهذه طريقتهم. نلاحظ هذا من خلال بعض مصنفاتهم، من الأئمة من يفتتح رسالته أو كتابه سواء كان في باب العقيدة أو غيرها: اعلم رحمك الله، أرشدني الله وإياك، من مثل هذه الألفاظ التي تدل على مثل تلك الأوصاف. فرضي الله عن أصحاب رسول الله، ورحم الله من جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم وهم بعدهم في الخيرية، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورحم الله أئمتنا وعلماءنا والصادقين من دعاتنا رحمة واسعة. من وظائفهم هذه التوجيهات النيرة والوصايا البليغة. أول ما نستفيده من هذا أن على المسلم عموما وطالب العلم خاصة أن يكون على هدي أسلافه، أن يكون على طريقتهم، أن يفعل ما كانوا يفعلونه، يذهب إلى علماء الأمة، لا تضيع فرصة تأتيك في هذا الباب، وفقت لبلوغ مكانهم وبلدهم، اجعل هذا أول أشغالك وأهم اهتماماتك، ولا تزهد في هذا أبدا. ولكن مع الأسف الشديد يبلغنا عن بعض من عايشهم زمنا من حياته ومن عمره ولم يجالسهم لأنه محروم ولم يعرف بتواصله معهم ولا بجلوسه في مجالسهم، وهي مجالس مباركة، مجالس تنافسنا عليها ملائكة الرحمن الذين وصفهم ربنا جل وعلا بقوله: عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والله يا أحبتي وإخواني، عايشنا أياما مضت كان حرم الله في مكة أو في مدينة رسول الله زاخرا بمجالس العلماء، بل الأئمة من أمثال ابن باز والعثيمين واللحيدان والفوزان ومن مجالس أخرى في مدينة رسول الله لمحمد الجامي، محمد أمان الجامي والشيخ عبد المحسن العباد شفاه الله وعافاه ونفعنا بعلمه ومتعه وسائر إخوانه بالصحة والعافية، يتركون مثل هذه المجالس ويستبدلونها بغيرها، تجدهم يطيرون من فندق إلى فندق ويتخافتون ويتناجون فيما بينهم: هاو الحويني عنده مجلس في الفندق الفلاني، وهاو أبو الحسن عنده مجلس، وهاو الحلبي عنده، من فندق إلى فندق، فنادق خمس نجوم على كل حال. يا عباد الله، يا إخواننا، هذه مجالس الأئمة تزهدون فيها لمثل هذه المجالس؟ والله إن سلفيا هذا حاله لمحروم مخذول، والله كنا ننكر عليهم وندلهم على الخير محبة لإيصال الخير لهم وإشفاقا عليهم وإشفاقا عليهم، ولكن الاستجابة ضعيفة حينها. على كل حال، وليست هي الأخيرة، مواقفنا مع من كنا ولا زلنا نحب الخير لهم، ندعوهم لاتباع الحق باتباع دليله وترك أقوال الرجال التي تخالف هذه الأدلة، إلا أنهم يأبون علينا. الشيخ ما يعرفش، الشيخ ما وقفش على هذا الحديث. يا عباد الله، احنا ما شأننا بالشيخ أو الشيخة؟ أمرنا بالأشياخ، نحن ما أمرنا بالأشياخ. إذا كنا نسمع ونقرأ لعالم من علماء الصحابة، بل حبر هذه الأمة وبحرها وترجمان القرآن الذي دعا له سيد الأنام دعوة مباركة: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، كان ينهر أمثال هؤلاء. أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء. انظر لما يدعوهم، وانظر بمن أمر أن يخالف قوله لقول رسول الله. سيدا الصحابة وكبار هذه الأمة بلا منازع، فكيف بمن دونهم؟ فكيف بمن دونهم؟ ثم جاء الأئمة من بعدهم يقولون على أنفسهم كما قال إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد الشافعي ولا مالك ولا الأوزاعي، ولكن خذ من حيث أخذوا. انظر إلى هذا التوجيه السديد، لأنهم يخشون عليهم الضلالة، وهذا سبب من أسبابها. وهذا من التأصيل، وهذا من التأصيل المنهجي الذي تركه لنا هؤلاء الأئمة. وما هي منزلة أمثال هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم هذا الإمام؟ الإمام الشافعي شيخه أخذ عنه، أخذ عنه علما وأدبا وسمتا عن الإمام الشافعي، والإمام الشافعي أخذ عن مالك، وهكذا هذه السلسلة الذهبية في أخذ الأخيار بعضهم عن بعض. الإمام أحمد كان ابنه يتعجب من كثرة ما يذكر شيخه الشافعي، حتى قال: من هذا الشافعي يا أبتي؟ قال: الشافعي كالشمس لأهل الأرض، كالشمس لأهل الأرض. أهل الأرض لا يمكن أن يستغنوا عن الشمس أبدا، الحياة بها جعلها الله جل وعلا سببا من الأسباب. كذلك العلماء لأنهم يحيون القلوب. مجالستهم والتأدب معهم وإجلالهم عبادة نتعبد بها ربنا تبارك وتعالى. عكس هذا خلق ذميم تبرأ منه نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. ولهذا هؤلاء الأوباش الذين خرجوا علينا وأحدثوا الفتنة بيننا وفرقوا جماعتنا، نتقرب إلى الله بالبراءة منهم، وهذا اتباعا لنبينا عليه الصلاة والسلام. أيحق لنا أن لا نتبرأ ممن تبرأ منه نبينا؟ أبدا. لا يعرف لعالمنا قدره، وأنتم تشهدون مع الأسف وتعايشون هذه الغارة النكراء على طائفة منهم كبيرة وصلت بهم الوخاحة إلى حد غمز ولمز الشيخ الفوزان والشيخ اللحيدان رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وآخر هذه القائمة مفتي مكة المكرمة الشيخ محمد بازمول حفظه الله ونفع به. لأجل ماذا؟ لأجل أنهم خالفوا المقدس الذي يعتقدون أنه لا يحق لأحد أن يخالفه، أنا أقول وأصرح، أنا ما عنديش هذا، ما تسجليش المجالس، أو أنا الذي أعتقده وأدين الله به أقوله وأعلنه، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني الإخلاص فيما أقول وأفعل والصدق، لأني لا أخشى من الخطأ ولا أظن نفسي شيئا. أنا واحد من طلبة علم هذا البلد، حسبي أنني أتعاون مع إخواني في هذا الخير، أجالسهم وأدارسهم وأستفيد منهم ويستفيدون مني، وإذا وقعت في خطأ وأنا خطاء إخواني ينبهونني. أنا راني مثل ما تقولوا أنتما ظهري محمي، وإخواني يفعلون هذا تقربا إلى الله، ما هوش تزلفا إلي، وهذا نعتقده، والله نعتقده فيهم جميعا. وإذا نبهوا بأدب وإشفاق، أحيانا والله لا أعرف هذا المنبه، ولكن برسالة طيبة، وقد يثبتونني برسالة طيبة كذلك. والله أحيانا لما تكلم فينا الشيخ ربيع حفظه الله جل وعلا وسدده، أرسل لي في أمسيتها وأنا أصابني غم شديد، ما هوش حزنا على نفسي، والله حزنا على شيخي، حزنا عليه، لأني على يقين أني كنت مصيبا ولم أكن للحق مجانبا وما زلت كذلك، كنت على يقين أني ما طعنت فيه ولا في غيره من علماء هذه الأمة، لأن هؤلاء الجهلة لا يفرقوا، هادوا اللي قبلهم صحافق الأولين أو الأخيرين، وكلهم في هذه الأوصاف سواء، ربما الأخير أشد من الأول، لأنه ما من عام إلا والذي بعده شر منه، فيرسل لي أحد الإخوة رسالة وهاتفه من غير بلدنا، والله من غير بلدنا، وأثر في كما أثر ذلك الأعرابي في الإمام أحمد لما ثبته: يا أحمد أنت ميت ميت، أنت لك ميت ميت، لا أنت موت على الحق خير لك من أن تموت على باطل بسبب ثباته. ولهذا الإمام أحمد في هذه الأمة يا إخوان ما شبهه الأئمة الأعلام إلا بخير هذه الأمة بعد نبيها، إلا بالصديق رضي الله عنه وأرضاه، حيث كانوا يقولون إن الله ثبت هذه الأمة بأبي بكر أيام الردة، وثبت هذه الأمة بالإمام أحمد أيام المحنة، رجلان من خير الرجال، بينهما قرنان من الزمان، ولكنه الثبات على الحق الذي ينبغي أن نكون عليه جميعا. عودا إلى هذه الوصية، حيث قال حذيفة رضي الله تعالى عنه لما سأله أبو مسعود البدري الوصية، قال: بلى وعزة ربي، هذا حذيفة، بلى وعزة ربي، يعني سأفعل وسأوصيك، أقسم على هذا. والقسم في مثل هذه المواقف فيه إظهار العزيمة على هذا الفعل، ودليل على أنه من خير الأعمال عند الله جل وعلا. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أو أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وليس ثمة نفع أعظم من هذا النفع، أفضل من المنافع الدنيوية كلها، نفع فيه تحصيل خيري الدنيا والآخرة. وهذا لا يمكن للمؤمن أن يتحصل عليه إلا بالسير فيما يرضي ربه جل وعلا. فقال: اعلم، هذه بداية الوصية، اعلم أن الضلال حق الضلال أن تعرف ما كنت تنكر. الضلالة حق الضلالة، والضلالة لا تكون إلا بالصد عن سبيل الله، لا تكون إلا في مخالفة الحق. وهذا مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: وما كيف الآية نجيب بعد الحق إلا فماذا بعد الحق إلا الضلال المبين،
فماذا بعد الحق إلا الضلال فما تصرف.
أحسن، فماذا بعد الحق إلا الضلال. الشاهد أن الضلال يكون في مقابلة الحق، سواء كان جزئيا أو كليا، سواء كان جزئيا إذا خالفنا الحق في مسألة وجزئية، والمسائل تختلف، وأظن أن هذا لا يخفى على أمثالكم من طلبة العلم ما شاء الله تبارك الله. هناك المسائل الكلية وهناك المسائل الجزئية. المسائل الكلية هي المسائل التي تندرج تحتها جزئيات، وهذه المسائل لا تجوز المخالفة فيها، أي مخالفة أهل الحق أبدا، والمخالف في هذا واقع فيما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يعني سيكون من 72 فرقة كيفما كانت، في باب القدر يكون قدريا أو جبرية، في مسألة الصفات يكون مشبه أو معطل أو جهمي، في باب الإيمان يكون أشعري، يكون معتزلي، يكون إباضي، وهكذا وهكذا. في باب الأحكام السلطانية يكون خارجي، يكون معتزلي، يكون سروري، هذه من الفرق المتأخرة. هذه مسميات، لكن مسميات تدل على عقيدة أصحابها ومنهجهم. تكون خوانجي، الخوانجي تعرفوا شكون؟ إخواني، إخواني كما هو نسبة إلى من سمى نفسه ونسبها إلى هذه الطائفة، سموا أنفسهم بالإخوان المسلمين، قالوا نحن إخوان مسلمون وعندنا متبوع وعندنا إمام، وإن لم يكن عالما من علماء الأمة إلا أنه إمامنا وزعيمنا، ومثل ما قال قائلهم: صرحنا على الإخوان، صرحنا كل ما فيه حسن، كل ما فيه حسن. لما؟ لما لما اتكلم اتكلم ما تخاف ايه بس هو سجمها جابها مليح، تشغل هكذا خربطتها جبتها.
لا تسأل عن بنيه فهو البنى حسن،
عن بنيه لا هذه ماشي ما هوش بهذا اللفظ. قال كل صرحنا كل ما فيه حسن، كيف لا وقد بناه البنى حسن. البنا حسن يعني المعصوم، تفهم باللي المعصوم، صرحه كل ما فيه حسن. وهكذا هكذا كل فرقة هذه حقيقتها، وإن لم يصرح بها رؤوسها أو أذنابها الأتباع، قصدي ما يتجرؤوش يصرحوا. أحد هؤلاء الرؤوس نصحه أحد الناصحين من علمائنا الصادقين، نحسبهم ولا نحسبه والله حسيبه، قالوا: يا شيخ نبه هؤلاء وأنكر عليهم وتبرأ من شرهم وقل لهم هذا تقديس مذموم أن تقولوا في مثل هذه الأقوال، هذا شيء مذموم ما يجمعها أحد إخواننا. أظن أخونا الشيخ عبد الصمد كلها ومسندة كلها من صور التقديس، وصل بهم الحال أنه واحد منهم صافح الزعيم قال ملمس يده ولا الحجر الأسود، صلى الله العافية. واحد ثاني أصلحنا الله وإياه، ادخل المسجد رأى الزعيم من خلف من ظهرهم، قال وش كل يذكر وش قال، نسيت أنا وش قال. أحسن بارك الله فيك، كأنه رأى بروجيكتور. قال لهم نور يتلألأ. ما ليش هو قد يكون هذا بحسن نية، قد يكون هذا يعني من جانب شيء طيب، أحسن الظن بشيخه وكذا وكذا. وعلى كل حال كما تحاول تأولها ما عندناش تأويل، وانطق بهذا الكلام خطأ، هذا خطأ. ما دام يعني هذا الشيخ مقدس لهذه الدرجة، لا شك أن كلمته مسموعة فيهم بالدرجة الأولى، مسموعة فيهم، في غيرهم قد لا تكون مسموعة. خلاص اتخذوا موقف، هذا اللي بين له الأمر ولا يرجع، وذكرت له الأخطاء ولا يتوب، وا 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 وا. ما ربما خلاص ما يسمعولوش ولا يلامون على ذلك، لا يلامون. قال أنا عندي مستوايا محدود، ما نقدرش نميز بين حق وباطل مما يقول هؤلاء. ولهذا نحن دائما وأبدا، وهذا ضمن هذه الوصية، نكون على نجالس ونأخذ عن الموثوق بعلمه وعقيدته ومنهجه، ما ندورش بالتخلاط تماما، حتى لا أبتلى بشبهة من شبهه. وهذا أمر مطلوب وأمر شرعي. الإمام ابن بطة قال في الإبانة فصل، عقد فصلا أو بابا، التحذير من مصاحبة قوم يمرضون القلوب ويضعفون الإيمان. وهذا باب عظيم من أعظم أبواب هذا الكتاب العظيم كذلك. ومثل هذه الكتب هي التي ينبغي التركيز عليها والاهتمام بها، الكتب الصافية، الكتب التي تثبت وترسخ الأقدام على حقيقة الإيمان الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى، وأمرنا أن نكون فيه أتباعا لسلفنا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ما تنساش صوتك يا نجيب، فقد اهتدوا. الهداية تنال بتحقيق الإيمان الذي حققه الصحابة، ألا تخالفهم. ولا تصدقوا يا إخواني من يريد أن يلبس عليكم دينكم ويمرر بينكم أن الصحابة اختلفوا في الأصول واختلفوا في العقيدة، هذا كذب عليه. ما اختلفوا في أصول الإيمان ولا في أصول الاعتقاد، ربما اختلفوا في مسائل متعلقة بأصل من الأصول، وهم يذكرون من مثل هذا الخلاف في الرؤية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وهي مسألة من المسائل التي بينها أئمة الهدى في كتبهم وتأصيلاتهم كالإمام أحمد في أصول السنة، في أصول السنة إثبات والإيمان بالرؤية على وفق ما آمن به الصحابة. هذه مسألة قال فيها ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه رأى ربه حقيقة. أمنا عائشة ترد عليه، ردت عليه خاصة وخطأته، والتخطئة ليس فيها طعن أو مذلة أو مذلة لمن رد عليه أبدا، هذا من التعاون والتكامل على الخير. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. أهل التقديس والمنحرفون عن المنهج السوي ما يجوش تخطأ، قاع ما تقولش قاع هذا الشيخ أخطأ هذه من أخطائه، بل ما تقولش دون ذلك. أنا قلت مرة فلان أساء بنا الظن، هذا ما أدري إذا كان صرحوا هذا بهذا بألسنتهم أم لا، ولكن كأني كفرت بالله وأشركت به أعوذ بالله. قال واحد، قال له هذا أشد من قوله زنا أو فعل كان، يعني واقعة كبيرة من الكبائر. قال أساء الظن، وأنا أحسنت الظن به، فقلت أساء الظن بنا على أساس أنه بنى حكما من الأحكام ظلما وعدوانا. بسم الله، على خبر كاذب، على خبر كاذب. والله جل وعلا أمر هذا الشيخ وغيره من الناس جميعا وأولهم الصحابة رضي الله عنهم وهم خير هذه الأمة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا عباد الله، أين المنهج الرباني وأين الهدي النبوي في تصرفنا وأعمالنا؟ ولا هذا منا؟ نسأل الله العفو. وأدل على أنه صدق كاذبين، حتى راح يتكلم على عداد الماء والكهرباء، عيب كبير. عداد الماء والكهرباء، ثم ما عندكمش يا عباد الله من جيرانكم اللي واحد دخلوا له الماء واحد ما زال، وجاره يسلف له ولا يعطيله قد يتقاسم معاه ولا قد. أنا كان عندي جار بقى تقريبا 5 سنوات طولوا عليه باش يدخلوا له الماء، ماشي في المسكن تاعي الاول شويه هذاك فيه كلش الماء شويه، بعد سكنت في واحد الدشره دخلنا الحمد لله تيسرنا الامر دخلونا الماء. جار اللي من خلفي ما نقدرش مسكن 5 سنوات وهو مخرج له أنبوب من بيتي عادي جدا. على كل حال وهذا يعني أخ يعني صديق لي هو قال لي قلت له تعاود هذا الهضره، قال لي خليني نخلص الماء لك ما تجيش تعاود هذا الكلام، قلت له عادي ومن بعد الله يفتح عليك اللي هذا العام العام القادم بقات مدة هذا المدة كلها والحمد لله جزاه الله خير ربي يوفقه يأس منهم يأس منهم أحفر كما تقولوا أنتم صندا هذا عبد الحفيظ وراء هذا عبد الحفيظ هربوا أحفر مسكين صندا أول ما طلع له الماء قال لي الشيخ نجيب لك تيو كما تقولوا أنتم لأنه كان الانقطاعات تاع الماء. على كل حال هذه مسألة جانبية، هذه أنا ذكرتها فقط لأنه عرف عندنا عادي ما كاش قاعد لي يتكلم على مثل هذه الأمور، ومن تكلم فيها هذا راه نزل مستوى نتاعه وأشغل نفسه والأمة بسفاسف الأمور. يتهم شيخ من المشايخ في البلد، يتهم، هذا لا يليق مع أدنى واحد من إخوانك، فكيف بشيخ؟ شيخ له مكانته ومنزلته في بلدنا وفي سائر البلاد الإسلامية ولله الحمد والمنة، سأل الله أن يرزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل. هذه ما تذكرهاش قال، واللي ينقلها لك الواجب عليك توبخه تقول له أنت ما تحشمش وتطردوا من مجلسك والو، تكلموا في الشيخ الفوزان والو. بعد أيام قال لهم كيفاه تغير على هذا الطاعن، تغير وتأدب ولا ما أدري وش قال، يعني يشهد له باللي كان ما هوش مؤدب والآن تأدب، أيام ما كانش مؤدب ما صجروش، وقد بلغه ما قال في الشيخ الفوزان، وربما قال هذا في حضرته ربما أقوله. فهذا هو الواجب، أن يتبين الإنسان قبل أن يحكم حتى لا يندم بعد ذلك لأنه وقع في محرم وطعن في عرض مسلم بريء. أي مستوى هذا؟ مؤاخذة على فلان لأنه نشر كلام الشيخ الحيدان، مؤاخذة على فلان لأنه قال على الشيخ العباد هذا من أدبه، يا سبحان الله العظيم، فهم منها باللي هو ماشي مؤدب، ما فهمته أنت حر فيه، لا تلزمنا به ولا تلبسه لنا رغما عنا، جيت لبسني هذا الأمر أنا رغما عني، على الأقل إذا شكيت هذا كلمني، أرسل لي واحد، أرسل لي رسالة، قال ما قصدك من هذا، نقول لك قصدي عادي ونحلف لك بالله لأنك أنت ما عندك دليل، ونبيك عليه الصلاة والسلام قال البين على المدعي واليمين على من أنكر، أنت راك تدعي لي تهمة ولا دليل عندك، ما سمعت واحد قال لك باللي سمعته قال نقصد فيها فلان أو أنا ذكرت هذا وسجل علي أو كتبته وقرأته أنت، هذا كله غير موجود. أبقى إذن وشنو؟ يميني، وأنا أقسمت بالله على هذا ووصله هذا ولكنه لم يشفع كما قال عني ازدراء لي بعدما أخرجت تراجعي ذاك لما قلت وافق علي بالحاج. أنا قلت معليش وراسلوني بعض الإخوة اللي ذكرت حالهم من قبل ناصحين صادقين يظهر هذا على ألسنتهم وفي كتاباتهم، ما همش خوانة يخونون المجالس، والنبي يقول المجالس بالأمانة. قلت له وإن كنت أنا أدري ما أقول أدري ما أقول، وقلت في هذه المسألة وافق علي بالحج، وين المشكل؟ هذه مسألة الإنكار العلني على ولي الأمر في غيبته، نحن على معتقد علمائنا وأئمتنا، وهذا منهج سلفنا، لا يرون هذا ويرون ما دل عليه حديث بل أحاديث رسول الله، فليأخذ بيده وليكن بينه وبينه. هؤلاء اللي يتهمون أنهم خالفوا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، وهذه تهمة عظيمة، سأل الله أن يصلح حالنا وحالهم جميعا. قال إذن الضلالة حق الضلالة الرحمن باستقرار الأسماء أن تعرف ما كنت تنكر. بالأمس كنت تقول باللي لا يجوز الإنكار على ولي الأمر علنا. قد يقول قائل ولا قاعد غير في ولي الأمر علنا، إيه نبقى غير في ولي الأمر علنا حتى يتبين الحق لإخواني جميعا، وهذه بغيتنا والله الذي رفع السماء بغيرها. كنت تنكر هذا أن يكون بهذه الطريقة التي هي طريقة الخوارج، وكتبت في هذا وكتابتك محفوظة، ثم أصبحت أن تعرف ما كنت تنكر، أصبحت تعرفه، يعني أصبحت تقول به، ليس هذا فقط بل بقوة، ليس هذا فقط بل تضلل من خالفه، ليس هذا فقط بل توالي وتعادي على هذا القول، ليس هذا فقط بل تلبس على الناس ببطر النصوص، بطر أحاديث وبطر كلام الأئمة، وهذا موجود مثبت. أنا مانيش نجيب من عندي نفسي من هواي، هذه أمور مثبتة موجودة يرجع إليها كل واحد، يرجع إليها كل واحد. واحد مرة قال لي ألا تتقي الله من طعنك في الشيخ؟ قلت له بلى، ولكن قلت له جيب لي طعن واحد في الشيخ أني طعنت فيه، طعنة واحدة. قال لي اتهامك له بالسرقة العلمية. قلت أبدا، قلت له هذا أمر أخبرت به، أمر أخبرت به، وهذا أمر نتفق جميعا نحن وإياه على أنها مخالفة وأنها مسقطة للعدالة، وأنا ذكرت دليلي على هذا الأمر. أنت أثبت أني أطعن أو ألبس على هذا الرجل المظلوم مسكين وقول أن هذا ما فيه سرقة أبدا، ولم يسرق من هذا الكتاب، لهذا التكفير الجلد الذي ينظر للتكفير. ومن بعد قال النائب نتاعه الجوهر المزيفة قال أنه وافق الفراج. يا سبحان الله، وافق كلامي. أنا قلت هذا قبله وما زلت عليه. قلت رغم ذلك في هذه ما أكملتها، أنا قلت أتراجع إذا كان هذا الكلام فهم مني أنه طعن، أنا أسحبه وأتراجع. ومن بعد حبوا يقولوا هذه توبة تحتاج إلى توبة، فأتيناهم بأثر عن واحد من الخيرة، أثر لابن عباس وقع له مثل ما وقع لي ما دون ذلك. ابن عباس مرة قال كلام بحضرة عمر وعمر وجد في نفسه منه لأجل ذلك، وبلغ هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا أثر صحيح الإسناد. فذهب إلى أمير المؤمنين وقال يا أمير المؤمنين إن كنت أخطأت في هذا فإني راجع منه. نفس الأمر، قالوا التوبة تحتاج إلى توبة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ناس كأنهم لا يعرفون أصولهم، لا يعرفون لغة العلم، لا يعرفون طرائق العلماء في مثل هذه المسائل، لا يفرقون بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية، لا يفرقون بين المسائل التي يسوغ فيها الخلاف والمسائل التي لا يسوغ الخلاف. فشيء طبيعي أنه يوقع مثل هذا. لما صدعنا بالحق في هذه المسائل نصحا لإخواننا وتبرئة لمنهجنا، قالوا رك تطعن، هذه أمور طعن. بطر النصوص، قال لك ما كانش بطر النصوص. ومن بعد جاءت هذه أنا سميتها الفاجعة المتعلقة بفقه النقاط، اللي احنا قاع كلنا نجهله. دار مقدمة الناس يجهلوا، وكان يقصدني أنا في هذا فقه النقاط، ما نعرفوش الفواصل متى توضع، والنقاط الثلاث نقاط والنقطتين فوق بعضهما البعض ما نعرفوش وين تداب. أما لا تقدم العالم النحرير وأراد أن يفقهنا فيها، وأنه قصد أنه وضع نقاط تتمة الحديث، وهذا الجزء اللي تدل عليه النقاط هو موضع الخلاف بيننا وبينه، ولكن سحبه وتحاشى ذكره ومن غير هذه النقاط. والحمد لله الله عز وجل كان وفق واحد من أبنائنا الحريصين على النصح والخير، جزاه الله كل خير. ولما أصبحت عادة أصحاب الموقع هذا يتصرفوا مثل هذه التصرفات و يصححون خلصة للتعمية عن الناس، صور المقال من الموقع قبل أن يأتي فقه النقاط، وادعى هذا أنه وضع نقاط، والصورة ما فيها لا نقطة ولا نقطتين ولا ثلاث نقاط. فنسأل الله العفو والعافية، ولكن الرجوع ما كانش، أن يرجع ما كانش أبدا. مارشاريان ما عندوش أصلحنا الله وإياه. قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه وأن تنكر ما كنت تعرف، يعني العكس، أن تنكر شيء كنت تقول به وتعتقده. وهذا ما هوش في المسائل الجزئية حتى نفرق، وما هوش في المسائل الخلافية حتى نفرق. واحد كان مقتنع بقول، وبعد كل ما الإنسان خاصة طالب العلم كل ما تقدم به السن كلما زاد علمه وتفتحت بصيرته أكثر، فيتضح له ويقتنع بقول في مثل هذه المسائل الجزئية خلافا لما كان عليه من قبل. هذا موجود حتى عند الأئمة، بل موجود حتى عند الصحابة. ابن عباس كان يعتقد أن الربا إلا ربا الفضل، ما كانش يقول بربا النسيئة. ثم لما تبينه له وهو من هو حقيقة الأمر والنصوص في هذا، رجع إلى ما عليه الصحابة جميعا. الأئمة كذلك، الإمام الشافعي له المذهب القديم والجديد، مش معنى أنه غير مذهبه بدءا بالعقيدة، لا لا، مسائل التي كان في العراق يفتي بها، يفتي فيها بكذا وكذا، لما انتقل إلى مصر غير هذه الأقوال. علماء محدثون كان يرى ضعف الحديث، ثم وجد له طرائق تقويه وتشهد لصحته فصححه. اتهم الشيخ الألباني أنه يتناقض وأنه مذبذب لأجل هذا الأمر، لجهلهم، لجهلهم. وإلا هذا يرفع العالم، يرفع قدره، لأنه دليل على أنه متبع للحق، متى ظهر له أخذ به. ثم قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون، والتلون في دين الله تعالى، فإن دين الله واحد. وفي هذه الوصية بيان لمعنى التلون المذموم. تكون على هذا في أصولك واعتقادك ثم تغير وتتغير لأمور واعتبارات غير الاعتبارات الشرعية. ما هوش قال وقفت على دليل لم تقف عليه من قبل فغيرت قولك لأجل هذا، لأنك تدور مع الدليل حيثما دار كما هو منهج سلفنا. أبدا، أنت تغيرت، منهجك تغير، ابتلاك الله جل وعلا بصحبة سيئة أردتك، والصاحب ساحب كما يقولون، والجليس جنيس. تصور أنت واحد يكون على منهج ويجالس أقوام حديثهم ودندنتهم حول مسائل معينة يأثر على هذا، على الثاني، على الجليس، يؤثرون فيه. ويذكر لنا بعض المشايخ ممن كان يجالس الشيخ ربيع أن أولئك القوم الذين هم مشايخ الصعافقة الأول كانوا يخططون الخطة لتغيير قول الشيخ. في شيخ من المشايخ وفي وهكذا يجيوا يتفقوا، هذا يقولوا انت تدخل عليه اليوم وقول له باللي فلان 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 كذا كذا كذا، والثاني شكون هذاك اليمني هذاك اللي ولا مكستم ومكرفطو هاني بن بريك، ايوه كراك تبع السياسه ما شاء الله، هكذا يدندنوا يحكي لنا يدندنوا حتى يغير موقف. هذا الشيخ ربيع على حرصه وتدقيقه في مثل هذه المسائل. ناهيك بمن كان يعني ما تقريبا ما عندوش اهتمام وما عندوش ولا يعرف بالمتانة في مثل هذه القضايا، كما قال عنه الشيخ ربيع حفظه الله جل وعلا ضعيف المنهج، وهذه حقيقة في الحقيقة دلت عليها هذه الفتنة الأخيرة، صلى الله العفو والعافية. ثم يحذره حذيفة إياك والتلون في دين الله، لأنه لا مبرر له، لا مبرر له، دين الله واحد لا يتغير ولا يتبدل، الأصول هي الأصول من أيام الصحابة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، أن يهدي ضالنا وأن يرد من انحرف من إخواننا ردا جميلا، كما نسأله جل وعلا أن يثبتنا على الحق وأن يجمع قلوبنا عليه وأن يجعلنا إخوانا متحابين متناصرين حتى نلقى الله يوم القيامة. يجمعنا ربنا تبارك وتعالى مع أحبتنا مع نبينا ومع أصحابه وأئمتنا وعلمائنا. وبارك الله فيكم، واستسمحكم ما عندي طريق كما تقولون انتما، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد لي ولكم، والله أعلم. تفضل شيخ نجيب،
جزاكم الله خيرا،
آمين وإياكم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.